أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نواصل حديثنا حول الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويجعلنا من أهله. فالإخلاص هو سر حياة القلب وسر قبول العمل إذا اجتمع مع المتابعة. فقلب ليس فيه إخلاص لله قلب ميت. وقد استغرقنا في اللقاء الماضي الكلام حول إخلاص الدين لله، إخلاص الديانة. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فنسأل الله أن يرزقنا إخلاص الديانة. والإخلاص في الدين، إخلاص الدين هو الإخلاص الأكبر. أن يكون دينك لله، يعني تفسرها آية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتصبح حياتك كلها لله خالصة، ليس لك فيها ذرة. فلا يقبل منك أن يكون 99% من حياتك لله وواحد في المئة لغير الله، بل تصير 100% خالصا لله. كلك، كل ذرة في كيانك تكون لله خالصة. فتصبح أعمالك ومعاملاتك، أكلك وشربك، نومك، كله لله جادا في ذلك. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون حياتك كلها عبادة. توقفنا في آخر اللقاء الأخير وكان قبل رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يغفر لنا ما كان منا في رمضان. توقفنا عند سؤال كيف نخلص، فذكرنا أن هناك 5 عوائق تحول بين العبد وبين الإخلاص. واليوم سنذكر 5 أسباب أو 5 أعمال تمهد طريق الإخلاص، تلك 10 كاملة. فإذا قلت 5 عوائق وخمسة للتمهيد للإخلاص، إيه الموضوع كبير للدرجة دي؟ أقول نعم. انظر، حين يمرض الإنسان مرضا يسيرا، كان يصيبه صداع أو إسهال أو نزلة برد، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، فإنه يذهب للطبيب فيصف له علاجا يأخذه فيشفى بإذن الله. أما إذا احتاج الأمر إلى عملية جراحية، فإن القضية لا تكون مجرد علاج يأخذه وينتهي، أو يرقده على سرير العمليات ويفتح بطنه ويعمل، لا، بل لابد أولا، يقول له لازم الأول نظبط السكر، صح، ونشوف الضغط مظبوط، ونشوف نسبة الأملاح في الجسم وإلى آخره. لابد من إجراء مجموعة من الفحوص والترتيبات قبل أن يجري العملية الجراحية لزرع قلب جديد أو لزرع كلى بدل الكلى التي حصل فيها الفشل. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فكذلك إذا أردنا أن ننزح من قلبك الرياء وحب الظهور وحب السمعة والعمل لغير الله ونزرع في القلب الإخلاص، فلا بد من عمليات كبيرة قبل زرع الإخلاص. لابد أن نتأكد أن الجسم سيقبل الكلى الجديدة أو القلب الجديد، لابد أن نتأكد أنه لن يطرده الجسم. فلا بد من تمهيد الجسم ككل وتضبيط ضبط كل أحوال الجسم على مقتضى الإخلاص حتى نستطيع أن نزرع قلبا فيه إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. ذكرنا الحوائر والموانع والعوائق التي تحول بين العبد وبين الإخلاص، وكان أولها الطمع، وثانيها الرياء، وثالثها العجب، ورابعها احتقار الآخرين وازدراؤهم، وكان الخامس وهو الأخير حب المدح والثناء. هذه 5 تحول بين العبد وبين الإخلاص. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب، وحب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس
إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والنار. لا يمكن يدخل القلب إخلاص وطالما فيه حب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. فلا بد إذن من إزالة الطمع فيما في أيدي الناس وإزالة حب المدح والثناء. كيف ذا؟ يقول ابن القيم: فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس بمعنى أن الأخ سامح مثلا طبيب مثلا يعمل في مستشفى، فأصلي بجواره وأخشع ثم أصافحه وأطيبه وأعطيه سواك هدية. لماذا؟ طمعا في أنني إذا ذهبت إليه في المستشفى يكرمني ويخلي باله ويعمل لي تخفيض ويرعيني ويوصي علي الأطباء ويخليني أزور وقت ما في زيارة إلى آخره. فأنا طامع في شيء عنده، مثلا إنسان عنده مكتبة أو إلى آخره من هذه الدنيويات. وقد يكون الطمع في قلوب الناس أن أطمع في أن يحبني الناس، أن يوقروني، أن يعاملوني بقدر. هذا طمع، أن أطمع في قلوبهم. فالطمع فيما في أيدي الناس يجعلك لا تخلص أبدا، فلا تخلص لله أبدا في معاملة الخلق حتى تيأس مما في أيديهم، ألا يكون لك عندهم حاجة. ولذلك كان بعض السلف إذا علم أحدا لا يقبل منه هدية، يعني إذا كان عنده تلميذ يعلمه لا يقبل هديته، وإذا دعاه لا يزور، لا يزور الشيخ التلميذ ولا يتغدى عنده. لماذا؟ حتى لا يكون طامعا فيما عنده، فيكون العمل خالصا لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. لذلك لما علم رجل رجلا سورة من القرآن فأهدى المتعلم للمعلم صوتا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يطوقك الله به صوتا من نار يوم القيامة؟ فلا بد من قطع الطمع، أنك تعامل الناس بالإحسان. لماذا؟ وانتبه إلى هذه، كثير منا يعامل الناس بالحسنى. لماذا؟ ليعاملوه بالحسنى. هذا طمع. إنما الذي تؤجر عليه وتكون فيه مخلصا أن تعاملهم بالإحسان، لأن الله أمرك بذلك. ينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن الله عز وجل أمرنا دوما في كتابه وعلمنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى من أساء إليه. قال ربنا جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل في تفسيرها: أي صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه هي، أن تعامل الناس بالإحسان وإن أساءوا إليك. الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. جاء رجل يشكو قرابته: يا رسول الله، إخوتي وأخواتي، أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي، منذ التزمت والتحيت اللي يحصل أصلهم ويقطعونني، أروح أزورهم وما بيجوش يزوروني أبدا، وأعطيهم ويحرمونني، ساعد ما أروح أخذ معي الجاتو والتورتة والفاكهة ولا يعطونني شيئا أبدا، في العيد أعطي أولادهم عيدية وهم لا يعطون أولادي ولا يكرمونهم أبدا، وأحلم عليهم ويجهلون علي. إذا أخطأوا أتحمل خطأهم وأحلم عليهم معهم، أما إذا أخطأت زوجتي فهم لنا بالمرصاد، يردون الصاع صاعين. واقع كثيرا من الشباب يشكو مثل هذا. ما الحل؟ قال له: خلاص ما تروحلهمش، انت عملت اللي عليك. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصلهم ما يقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأعطيهم ويحرمونني. قال: لا يزال لك من الله ظهير عليهم، وكأنما تسفهم الملء ما دمت على ذلك. هي دي النقطة التي ألفت إليها نظر نفسي والشباب بصفة دائمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ببشريين: أولا، لا يزال لك من الله ظهير، يعني ستكون أغناهم وأحسنهم وأفضلهم وأطيبهم ودوما يحتاجون إليك، ودوما يضطرون الى الثناء عليه لان معك الله. هذه الاولى. الثانية كأنما تسفهم المل، المل الرمل الحار، كأن في رمل سخن وأنت تطعمهم إياه، يعني تلكمهم بإحسانك إليهم واحتمال الإساءة بسر ما دمت على ذلك. مش تبطل بقى خلاص انت عملت عليك، ما دمت على ذلك أن تظل تصلهم ويقطعونك، وأن تظل تعصيهم ويحرمونك، وأن تظل تحلم رغم جهلهم بسرط اتصال ذلك. وهذا لا يقوم له وبه الا المخلصون. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. المخلص الذي يعمل لوجه الله، فهو يعطي قرابته لا ليرد له الهدية، ويحلم عليهم لا ليمتنعوا عن اذاه، ويصلهم لا ليعتضد بهم ويملأوا بيته، وانما يفعل ذلك لان الله امره بذلك، فهو يفعل المأمور به ولا ينتظر الجزاء الا من الله. هذا شرط الإخلاص، ألا تنتظر الجزاء. انظر وانتبه إلى الإخلاص، هذه قضاياه الكلية والأصلية. الأنصار رضوان الله عليه لما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاسموا المهاجرين أملاكهم، كان يجي المهاجري ينزل على الأنصاري، الأنصاري يقول له إيه؟ هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين، حتى زوجاته بيني وبينك نصفين. لما فتح رسول الله مكة لم يعطهم شيئا، لم يعطهم شيئا، فطارت كلمة من صغير من صغارهم قال يعطيهم، اللي هم مسلمة الفتح أبو سفيان ومعاوية ابنه وغيره من هؤلاء وعكرمة بن أبي جهل وهؤلاء الناس، يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده احنا كنا لسه بنحاربهم، مقتلينهم بسيوفنا دي، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم الاخلاص. ازاي اتعلم بقى هنا؟ قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المنة والفضل. قال يا معشر الانصار ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار أجيبوني، أما إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فأويناك، وجئتنا فقيرا فواسيناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي قضية الإخلاص يا شباب، أنك حين تزور أحدا من أقاربك وتأخذ معك 5 كيلو برتقال، بلاش برتقال رخيص، تفاح، شيكولاتة، وتنتظر أن ترد إليك الشوكولاتة أو التفاح أو غيرها من الأطعمة، كم تمكث في بيتك؟ سنة أم سنتين؟ إنها يوم أو يومين. أما إذا احتسبتها فأين هي؟ عند الذي لا يضيع عنده ذرة، تلقاها هنا أحوج ما تكون إليها. لذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ رجع أهل الشاء بالشاء، صح؟ الناس اللي أخذوا الشاء، واحد الرسول اداله 100 شاة، والتاني اداله 100 من الإبل، والتالت اداله 100,000 دينار، 100,000 درهم أعطاه، وأعطى الثالث غنما بين جبلين. ذهب إبل أهل الإبل، وذهب شاء أهل الشاء، وذهب الذهب من أهل الذهب، وبقي رسول الله إلى الأنصار. أنا فرطكم على الحوض. تعلم اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس. كيف؟ فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ أنا عايز أقوم على الطمع عامل فيه إيه؟ أذبح بسكين اليأس إزاي؟ يقول ابن القيم بيقينك أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، ما من شيء إلا وبيد الله إيه؟ خزائنه، وما ينزله إلا هو بقدر معلوم. الشيخ أبو ذر يحكي لي قصة، ربنا يكرمه، يقول انه لقي احد الاخوه في العمره او في حج والاخ عمال يشتري. فالشيخ بيقول له طب والجمارك؟ قال له لا اصلا لي معرفه كبيره قوي في المطار. فقال له الشيخ يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. نزل المطار سأل عمن ينتظره قيل له مات. مات. نعم إننا بحاجة إلى أن ينقطع رجاء البشر من قلوبنا وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت. فمهما احتجت من شيء فهو في يد من؟ في يد الملك الأكبر. مهما احتجت من شيء، رجل عنده محل ملابس أو بيسافر مثلا السعودية كتير، شايف أنت كل يوم عباية وكل يوم سال وكل يوم جلابية جديدة، قلت بس نتعرف عليه ونديله هدية على أمل إن هو يبقى برضه يجيب لي شوية لبس. يا ابني اللبس ده كله في إيد مين؟ في إيد الملك. أطلب منه، بيده الخزائن وهو كريم. كريم إذا أحسنت الظن به، وهو ده سبيل الإخلاص. خذهم كلمتين اتنين بس احفظهم، يبقوا مكتوبين قدام عينيك. سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله، بمعنى ان تعتقد اعتقادا جازما انك ما تستاهلش، لكن ربنا كريم هيديك. وصلت ولا لسه؟ طيب اوضحها بمثال. سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله، ان تسيء الظن بنفسك. الاخلاص هو ده، ان تسيء الظن بنفسك، انك تقول صلاتي دي ما ينفعش تعرض على الله، ما ينفعش تطلع لربنا، هي دي صلاة؟ ده لو حد صلها لي انا ما بلاش. والله انا قلتها الواحد امس، كنا مسافرين فوقفنا نصلي في الطريق، فبدأنا نصلي جماعة، ففي رجل رفض ان يدخل الجماعة وصلى لوحده، واحنا بنقيم الصلاة كان خلص 4 ركعات طخ 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 في دقيقة، نفيش دماغه ما بتلمسش الارض يا ولد، عجيب. فقلت له والله لو الصلاة دي ليا ما اقبلها، هقول لك ايه ده وانا ما استاهلش تعمل لي حاجه عدله يا اخي، فما بالك. قلت له لو اتى رسول الله لقال ارجع فصلي فانك لم تصل، راسه ما تلمسش الارض، ساعه ما تلمس الارض يقوم واقف في نفس اللحظه. سبحان الله. طب ليه؟ ليه؟ لكنك اذا اتقنت الصلاه تخاف. يا ترى انا اتقنت الصلاه ليه؟ لربنا ولا للناس؟ نمره اتنين، يا ترى الصلاه دي متقنه فعلا بحيث تنفع تعرض على الله؟ لو عرفت نفسك وعرفت عظمة الله لاحتقرت صلاتك انها لا تصلح للعرض على الله. هذا سوء الظن بالنفس وحسن الظن تقول ولكن ده ربنا كريم وحليم ولطيف ورحيم وودود، والله غني. عشان كده من كرمه ولطفه ورحمته بضعفي سيقبل صلاتي. يبقى سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. اسمع الحديث الجميل ده، الواحد لما بقاؤه بينتشي ينزل سكينة على القلب. أن رجلا بعثه الله يوم القيامة، والحديث ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، وقال إسناده جيد وعزاه إلى المسند، وفي المسند إسناده جيد حسن صحيح إن شاء الله. يقول بعث الله رجلا من أمتي فوزن فخف ميزانه فأمر الله به إلى النار، فلما قاده ملائكة العذاب صار يتلفت وهو ماشي كده. ملائكة العذاب هو ربنا لما يقول يا رب طبنا ونجينا، يا رب ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، مجرد ما ربنا يقول خذوه يتخطف 50,000 ملك، سلم يا رب سلم، الملائكة واخدين وهو عمال يتلف. فقال الله ردوه، فلما رجع قال الله له أظلمك حفظتي؟ قال لا يا رب. قال أوجدت شيئا في ميزانك من السيئات ما فعلته؟ قال لا يا رب. قال أنتقصت حسناتك حسنة؟ قال لا يا رب. قال فما بالك تتلفت؟ ما بتلفت ليه؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله أدخلوه الجنة. قال له ربنا عندي سيئات كتير بس أنا كنت أظن أنك أنت هتدخلني جنة. قال له خلاص، أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. نعم انها قضية ليست حسن الظن يعني الغرور، لا، حسن الظن السلفي يعني مع العمل، مع العمل ان تعمل الصالحات وتحسن الظن بالله وتنجو من السيئات وتسيء الظن بنفسك، تترك السيئات وتتوب منها وتسيء الظن بنفسك. فنعود لنقول انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علم الصحابة الإخلاص، فقال لهم ألم تكونوا ها ضلالا فهداكم الله به، ها عدد عليهم أفضاله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، كما قال ابن القيم في بداية كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال والمؤمن يسير بين مطالعة المنة ومساهدة عيب النفس والعمل. بين ايه؟ مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. يعني ايه؟ يعني انا ماشي وقول الحمد لله انا صليت المغرب، اللهم تقبل صلاتنا، الحمد لله ان ربنا وفقني لصلاة العشاء، ده هو ربنا اللي اكرمني ويسر لي ان انا ادرك الصلاة، الحمد لله ان ربنا اللي خلاني لحقتها في جماعة، الحمد لله على القبول. مشاهدة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، يقول بس ربنا يرزقني فيها الاخلاص، يا ريتني كنت اخلصت، بس ربنا يرزقني فيها المتابعة، يا ريتني كنت خشعت في الصلاة. فيشاهد المنة أن وفقه الله، ويشاهد عيب النفس والعمل إن عمل ما هو الصح ما يستاهلش يعرض على الله. انتبه، فهذه تكسيره. فذبح الطمع أن تثق يقينا، أن يقر في قلبك يقينا أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه. فإذا اشتهيت شيئا فلا تسل المعطى وسل المعطي. الرجل اللي معه مليون جنيه، من الذي أعطاه؟ الله. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال من؟ مال الله. فنفسك في شوية اطلب يديك، بس مش شرط انه يعطيك، انما يعطيك اذا علم ان في هذا الخير لك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فتكون راضيا بقدر الله. يبقى كيف نذبح الطمع؟ أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. والزهد في المدح والثناء، يقول ابن القيم وازهد في المدح والثناء زهد أهل الدنيا في الآخرة. شفت النهاردة لما يبقى رجل من أهل الدنيا وتيجي تقول له تعال احضر درس، يقول لك يا عم دي الساعة دي نعمل فيها مصلحة، دي ممكن نكسب في الساعة دي 2000 جنيه ولا حاجة، مش كده يقول كده؟ تقول بعد الفجر اقعد استغفر وسبح تكتب لك أجر حجة وعمرة، يقول لك النوم أحسن. فأهل الدنيا يزهدون في الآخرة لأنهم بيحسبوها بالدقيقة والثانية، بيحسبوها بالجنيه، صح ولا لا؟ فأنت تزهد في مدح وثناء أهل الدنيا كزهد أهل الدنيا في الآخرة. فإن قلت ما الذي يسهل علي الزهد في المدح والثناء؟ المدح والثناء صار في عصرنا يا شباب وللأسف الشديد من أكبر الآفات، صح ولا لا؟ النهاردة لو المدير بتاعك في الشغل، أو حتى مش المدير، أبوك وأمك في البيت أو زوجتك حتى، لو ما اديتهمش حتة أونطة تبقى وحش، صح ولا لا؟ تبقى معاهد. كثير من البيوت هكذا. فالناس وللأسف الشديد يعيشون في جو مملوء بالنفاق، نفاق يزكم الأنوف. تسمع نفاق النهاردة مفيش بعد كده، يقول له ده انت يعني سلوت سعادتك دفع للأمام، ده شتيمة سعادتك وسام يوضع على يكتب بماء الذهب إلى آخره. نعم كلام بتسمعه، ولادك بيتعلموه من التلفزيون وفي الشارع وفي المصالح الحكومية، تسمع أكثر من كده وألفاظ عجيبة. هذا المدح والثناء دخل على الملتزمين أيضا، تلاقي الأخ يقول لك أهلا ازيك فضلت الشيخ، ما شاء الله والله وسك كله نور، ده انت راجل بركة، ده الواحد لو ما حضرش الدرس مش عارف يقرأ له ايه. هذا المدح والثناء سبيل فساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب. لذلك انا اكره ان حد يقدم الدرس، اقدم لكم الليلة فضيلة الشيخ مش عارف ايه، هذا التقديم قاطع للرقبة. دائما اقول ان كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والداعية الاسلامي الكبير وهذه الكلمات الضخمة، اقول اننا جيل افتقد الاعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فاخترعت له الالفاظ الكبيرة التي يتلهى بها. احنا جيل فاسد للأسف، معلش خلينا نعترف، ما قدرناش نعمل حاجة، فعمالين نتكلم كلام كبير وفين العمل الكبير؟ اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم، لذلك تلاقي سعادة الباشا والبيه والبك والى اخره الفاظ ضخمة كبيرة. لماذا؟ لأن المعاني الكبيرة والأعمال الكبيرة مفقودة. لا تجد أمة اسمع كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وللأسف الشاهد أننا نريد أن نزهد في المدح والثناء. تخلي اللي يقول لك يا دكتور سامح زي يقول يا هادي يا سامح، ما تفرقش. اللي يقول ده انت احسن دكتور في الدنيا زي يقول الظاهر دكتور ده ما عندوش فكس، ما تفرقش طالما انه يعمل لمن؟ لله جل جلاله. ازاي يزهد؟ كيف؟ ان تعلم انه ليس احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله. يعني الله قال ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا مدح الله. ربنا مدح واحد فقال عنه انه ايه؟ صديق. لو الدنيا كلها قالت كذاب كذاب وهو عند الله صديق، هل يضره كلام الناس؟ يضره اطلاق. والعكس بالعكس، لو هو كذاب ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لو كتب عند الله كذاب وكل الناس قالوا صديق يبقى ايه؟ كذاب. مهما قال الناس فحينها تتعامل هكذا، ان الناس يقولوا حلو يقولوا يحس، تقول لهم انا اعلم بنفسي منكم. صح، انا ادرى بنفسي. فالناس لا يعلمون، الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. اذا رأيت الناس يمدحونك ويعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ده الناس شايفين ايه؟ شايفين الستر، شايفين ستر ربنا. لكن لو بنت على حياتك تبقى فضيح. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. صح ولا لا؟ فلذلك اياك ان تصدق الناس. قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. اللي بيمدحك انت عم الشيخ وانت عالم وانت فيك البركة وانت بتعمل، واللي بيكرهك يقولك ده جاهل ويفهمش حاجة، هذا في افراط وذاك فيه افراط. الحقيقة هي التي يعلمها من؟ الله. وما تعلمه انت من نفسك. فاكرين المثال اللي ضربته لكم ان رجلا في يده بعرة، بعرة يعني روسة بتاع البهينة، مسكها في ايده والناس يقولون في يدك تمرة. هو عارف ان في ايده ايه؟ بحرة. والناس يقولون في يدك تمرة في يدك تمرة في يدك تمرة، من كثرة انصاته الى كلام الناس اكلها. صدق الناس كذب نفسه. كذلك تجد بعض اخواننا الطيبين كده يمشي في الشارع اهلا يا عم الشيخ، يدخل البيت اهلا يا عم الشيخ، يقعد اهلا يا عم الشيخ، اهلا يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لحد ما فكر صحيح ان هو ان الشيخ، وهو لا شيخ ولا حاج. فصدق الناس وكذب نفسه فضل واضل. لذلك يقول ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. مثال بسيط، لو انك غني عندك 100 مليون جنيه، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، والناس كلهم عاملين يقولوا فقير فقير ده غلبان، هو ده حلته حاجة، هل يضرك؟ هينقص الفلوس اللي عندك؟ فيش مشكلة خليهم يقول. ولو انك فقير ما حلتكش حاجة، غلبان مديون، والناس اللي ما تصدقوش ده هو بيخزي العين عنه، ده عنده ملايين ده تحت البلاط، هل ينفعك؟ يعني كلامهم هيخلي عندك فلوس في البيت؟ تروح تقلع البلاطة تلاقي فعلا في فلوس صحيح؟ اهو ده بقى الاونطجي زي اشعب لما كان الاولاد يجرون خلفه مرة فقال ارجعوا فان في بيت آل فلان عرسا. العيال بيجروا وراي هياصوا اشعب اشعب اشعب، فقال لهم روحوا في بيت فلان في عرس عشان يمشوا من ورا بالكذب كده. فبعد ما جري وقال لا احسن يكون في عرس صحيح، وجرى خلفهم يكذب ثم يصدق. ودي مشكلة، ان الناس قديما كانوا يراؤون باعمالهم واليوم نرائي بالكذب. قمت ما قمش ولا حاجة، الحمد لله والله بتوفيق ربنا بقى، ربنا يسترنا يوحي لك انه قام وما قام، مراءة بالكذب بالكذب. وللأسف الشديد فهذا ضال مضل يستجلب مدح الناس. ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. يبقى التمهيد ب ذبح الطمع و الزهد في المدح والثناء، ثم ايها الاخوة الصدق. دول الخمسة اللي احنا بنقول جايين بيهم النهاردة غير الخمسة اللي اتشالوا المرة اللي فاتت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصدق اذكر النهاردة معان، الصدق والصبر واليقين بعد ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. يبقوا دول الخمسة اللي عايزين نزرعهم النهاردة. الصدق ايها الاخوة هو الذي يسير العبد الى الله. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النهاردة لما نسأل اخونا تامر، يا اخي تامر انت عايز الاخلاص؟ يقول طبعا 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 خالص. لكن هل من جواه فعلا عايز الاخلاص؟ دي قضية عايزة صدق مع الله. لان احيانا الانسان يبقى مش عايز الاخلاص. ازاي؟ انه يبقى حافظ القرآن ومحدش يعرف، يحب ان الناس تعرف. فلو هو مخلص ما يحبش ان حد يعرف ابدا، كفاية ان ربنا عالم بما عنده. فاحيانا لما يفضل حافظ القرآن قيمة سنة وهم عمالين يقدموا فلان وفلان وفلان وفلان، لا ايه ده، هي مشكلة انهم مش عارفين امتي، لو عارفيني كانوا قدموني. احيانا يكون الانسان لا يريد الاخلاص، وذلك بسبب استيلاء النفس على القلب. قصة قلتها لكم زمان في فن الدعوة، اسمحوا لي اعيدها تاني. ان في يوم كنت خارج لصلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح، ففوجئت في خمسة شباب قاعدين على الرصيف في الصيف كده، السلام عليكم، وسلمت عليهم. يلا يا شباب انتوا قاعدين كده ليه؟ يلا روحوا صلوا. قالوا لا بس شويه كده. قلت له سبحان الله، ده يا ما ناس نايمين نفسهم يقوموا يصلوا، ففرصه ان انتوا صحيين تعالوا صلوا. قالوا طب اسمع بس واحنا هنيجي وراك. قلت لهم لا، ضحك علينا كتير فعش معايا. طب اسمع بس انت عم تشيل. قلت لهم ابدا، رجلي على رجلك يلا معايا، قدامي مش ورايا يا عم الشيخ. قلت لهم طب والله ما انا رايح اهو، ورحت قاعد جنبيهم. قعدوا يبصوا لبعض ويضحكوا كده، وكل شويه يا عم الشيخ اتفضل انت احسن تاخر على الصلاه. ابدا ما انا رايح غير لما تيجوا معايا. يبصوا لبعض وشويه كده، يا عم الشيخ اتفضل انت. ابدا تقوم معايا نروح، مش رايحين مش رايح مش خلاص، اذا كانت الصلاه وحشه ابطل انا كمان. قاموا متساخلين يمشوا، قدموا رجلي ويرجعوا الثانيه وانا وراهم. امشي يا ابني، ده الصلاة جميلة، وربنا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، ودي ساعة توزيع الارزاق، وكلام طيب، وشوف هتشوف الخشوع و و و. دخلنا المسجد لقينا الامام بيصلي. واحد قال لي اتوضأ. قلت له معاك، ما انا بقولك اتقرصنا من الجحر ده كتير. يضحك اللي يقول لك اسمع وانا جاي وراك ولا تشوف وشه تاني. تدخل انت الصلاة وهو يتوضأ ويخرج من الباب التاني. معاهم اتوضوا ودخلوا، الامام قنت. فوجئت بعد الصلاة سلم الإمام، ولد قام من الخمسة رجع ورا وفضل يبكي بحرارة، يبكي وينتحب. سبته شوية ورجعت. إيه زعلان ليه؟ ما عجبتكش الصلاة؟ قال لا، ولكن المشكلة تعرف إن لما الإمام قال اللهم اهدنا في من هديت ما قلتش آمين. أنا مش عايز أهتدي يا أخي، أنا مش عايز ألتزم، أنا منفعش، انا بتاع بنات وبتاع هيروين وبتاع حقن، ما انفعش، مش عايز اهتدي. كده في ناس ما تحبش ان ربنا يهديها. لما تقول له ربنا يهديك يقول لك اعوذ بالله، لا يا رب. نعم في ناس مش عايزه تخلص. والله لا يعطي عادة الا من سعى بالطلب. قال الله وقال ربكم ادعوني ها استجب. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ها إذا دعان. إذا دعان يبقى لما تكون مش عايز مش هيديه. عشان كده قلت لك لابد من تجهيز الجسم، هل يصلح لقبول الإخلاص أم لا؟ لابد. الآية اللي استوقفتني وقلت لكم عليها قول الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ان ربنا قال لسيدنا موسى روح وانا بحبك. يا بخته صح؟ يا رب حبنا يا رب. بس القضية احنا ننفع ربنا يحبنا ولا ما ننفعش؟ هو اي حد كده ربنا يحبه؟ لا، لازم يكون المحل صالح، يصلح ان يكون حبيبا لله، صح ولا لا؟ مش اي حد يحب اي حد، لا، انتبه. فالقضية هنا انك لكي ترزق الاخلاص لابد من الصدق، لابد من الصدق. كلمة لابن الجوزي تكتب بماء الذهب، قال والصدق إينار، نور يعني نور، اينما وجد يدل على الجادة، وانما يتعثر من لم يخلص، وانما يتعذر الاخلاص ممن لا يراد.
اقول تاني، كنت تعلمت 4 سنين في اول مكتبه عمري في السعوديه، ولما رجعت كنا هناك بقى درس بعد الفجر للشيخ عبد العزيز بن باز، 7 كتب، فتح الباري وصحيح مسلم وفتح المجيد والشرح الطحاويه، 7 كتب. وبعد المغرب درس للشيخ ابن وديان في اصول الفقه، وبعد العشاء درس للشيخ ابن جبرين في الفقه، وهكذا دروس مستمر. جيت مفيش، فين الدروس يا جماعة؟ مفيش، فين المشايخ؟ مفيش. فاتصلت بالشيخ، ايه انا مش لاقي حاجة. فقال اصدق الله يصدقك، هو ده معنى كلمة والصدق في الطلب إينار اينما وجد يدل على الجادة، اصلها قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم ايه؟ سبلنا. فالصدق في الطلب إينار، نور يدل على الجادة، هيدلك على الطريق، هيمشيك في الطريق صح. شوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل الحديث، انا قلت لكم كتير بس ما تنسوش ابدا، جاءه رجل وهو يسير في الطريق لغزوة من الغزوات، فقال يا محمد ارأيت ان تبعتك فجاهدت معك فقتلت اين اكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك ابايعك، فبايع رسول الله وخرج معه صلى الله عليه وسلم. فأصاب من عدوه شيئا، فقام رجل وأخذ قسمه وذهب به إليه، فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل قسمه، قسم النصيب يعني فيء شيء فلوس، حملها في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاها بين يديه وقال ما تبعتك على هذا. قال له ايه ده يا رسول الله، فلوس؟ انا ماشي معك عشان فلوس برضو، احنا اتفقنا على كده؟ ما تبعتك على هذا، انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. انا ماشي معاك عشان الجنه مش عشان الفلوس. ساعتها الدرس اللي فات بالضبط قلت لكم لازم كل واحد يقف ليقول على ما تبعتنا، انت ماشي الطريق ده ليه؟ عشان الجنه ولا عشان حاجه تانية؟ اللهم ارزقنا الجنه. الاجابه مش ليا، الملك يعرفها من قلبك، عليم بذات الصدور. سيد الرجل بيقول له ما تبعتك على هذا، ورام المال قدام الفلوس. الرسول يقول له ايه؟ اصدق الله يصدق، يعني لو كنت صادق انك عايز الجنة صحيح، يعني لو انت مخلص اصدق في الاخلاص يعطيك ما تريد. فهمت ايه علاقة الصدق بالاخلاص ولا لسه ما وصلتش؟ وصلت. اصدق، انت عايز ايه؟ الجنة. طب اصدق، اصدق الله يصدقك. فلما كان من يومه يقول رب الحديث اصابه سهم والله ما جاوز موضع اصبعه، كان بيشاور يقول اضرب سهم فين؟ هنا في رقبته، واشار الى عنقه، فاصابه السهم في عنقه. فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو؟ قيل نعم. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أشهد أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك يريد الجنة فصدق فاستشهد، أنا شهيد على ذلك. يا بخته، ده مين الشهيد؟ النبي بيشهد له أنا شهيد على هذا. فاصدق، أصدق الله يصدق. يبقى أول حاجة نزرعها لنستجلب الإخلاص صدق. يقول ابن القيم فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده
وإما سير المقعد المقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح، كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. فمن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف. انتبهت؟ يعني اللي ما أخلصش في عمله هو قصده يقرب من ربنا؟ لا، ده كل ما يزداد عمل يزداد بعد عن الله. صدق.
نمرة 2، الصبر.
بعض الشباب يا شباب يجي يسمع بنتكلم عن الإخلاص، يوم يروح الليلة دي يحاول في الإخلاص، ما أمكنش خلاص يترك، يقول لك لا 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 فيش فايدة. يعني بمعنى أضرب مثال واقعي شوية، بعض الشباب يجي يقول أنا نظري للمتبرجات كثير، عايز أغض بصري. إزاي؟ له اعلم أن نظر الله إليك أسبق. يعني لما تيجي تبص الوحدة تذكر أن ربنا شايفك، افتكر كده. أنا أقول لك شايفك، خلي بالك. حين تتذكر تقوم تصرف بصر، تقول لي حاولت ما أمكنش، قل لي على حاجة تانية. أقول لك انشغل بذكر الله، طول ما أنت ماشي استغفر الله استغفر الله استغفر. تقول لي بتلاقيني ببص وأنا بستغفر. طيب ما تبصش خالص، افتح المصحف وخلي عينك في المصحف. حاولت بس كل ما ارفع عيني عشان اشوف الطريق برضو عيني بيقع على وحدك. يا ابني القضية مش انك تجرب مرة، ده انت تجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف سنة واثنين مواظب على تذكر ان نظر الله اليك اسبق، ومشغول بالذكر ومشغول بالمصحف بتجاهد، وبعد سنة واثنين يجي لك الفرج. لابد من الصبر على مرارة الدواء. زي بالضبط لما تودي ابنك مريض، ولا واحد مريض عنده سخونية، والدكتور يكتب له على دواء، تدي له معلقة دواء وتتصل بالدكتور، يا دكتور الحرارة ما نزلتش. يا ابني انت عايز الحرارة تنزل من اول معلقة؟ اصبر، الدواء ياخد اسبوع وبعدين تلاقي نتيجة ثمرة، صح ولا لا؟ فكذلك هنا لابد من الصبر على الصدق. صبر انك تعمل وتجاهد. بعض السلف يقول ايه؟ عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. يبقى فضل سنة في معاناة، وبعد السنة بدأ ايه؟ بدأ يتمتع. لكن النهاردة يقوم ليلة وتاني ليلة ينام على حاف السرير يقول لك خلاص ما منيش فايدة، تالت ليلة يلاقي نفسه نايم وهو ساجد يقول لا 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 مش هقوم تاني انا كده ضيع نفسي منفعش. لا، يلاقي نفسه نام في الشغل تاني يوم يقولك لا 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 صام، فلاقي نفسه فتر اخر النهار وما قدرش يروح البيت وكان هيغمى عليه يبطل صيام. يا ابني جاهد، جاهد نفسك، لابد من الصبر. ده اذا كان الرجل من السلف قال عالجت قيام الليل سنة، احنا محتاجين مش سنة، محتاجين قد ايه؟ سنتين ثلاثة خمسة. ليه؟ هو عمر حد من السلف شاف استرتش؟ ما شافوش اللي احنا شفناه، ما كانش عندهم البلاء والفتن اللي بنعاني منها اليوم، ما كانش عندهم ديش ولا تلفزيون. نعم، انما القضية اليوم ان المعاناة التي نعانيها ان القلوب جلخت، اللي سماه ربنا في القرآن الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمش محتاجين صنفرة خشابي، لا ده محتاج صنفرة حدادي. لا 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 معلش، انت محتاج صاروخ. نعم، يزيل هذا ولا يكون الا من الله. فلا بد من الصبر دايما. كان شيخنا نسال الله ان يفرج البلاء عن كل مبتلى كان يقول اذا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ مقام ايه؟ الصبر على الصبر. انت بتريد صبرت، احنا عايزينك تصبر على الصبر بقى، انك تصبر. قال الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محتاجين مصابرة ومرابطة. عارف مرابطة يعني ايه؟ الرباط الاقامة على الثغر، ان في فتحة هنا تفضل واقف عليها سددها في صدرك كده طول الليل والنهار، ما تفتحهاش، لا يؤتى الاسلام من قبلك. انتبه. فلا بد من الصبر والصبر الطويل، امر الله النبي بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
فاصبر يبقى التربية اللي ربنا ربها للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على الصبر، الصبر الطويل والصبر الجميل، الصبر لله والصبر بالله. نعم إننا بحاجة إلى الصبر على البذل لكي يتحقق لنا الإخلاص، الصبر على الصدق لكي يتحقق لنا الإخلاص. ثم في النهاية نحتاج مع الصدق والصبر إلى الاستسلام المحض للمتابعة، الاستسلام المحض. إن كثيرا منا له استسلام من نوع ما، ولكننا نحتاج إلى كمال الاستسلام، إلى كمال الاستسلام. بمعنى أن كثيرا منا قد يبتلى في أشياء فيصبر، ولكنه لا يصبر عن أشياء أخرى. عارف الصحابة لما نزل قول الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. وأنا دائما في مثل هذا الموطن أقول الحمد لله أن اختار الله صحابة رسول الله لرسول الله. الصحابة قم قال يا رسول الله أن نحاسب عما في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. قال صلى الله عليه وسلم اطلع عليه صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وأطعنا، قلوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم، عارف زلت بها ألسنتهم يعني إيه؟ بقى من كتر قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بقت تقع من لسانهم، بقى اللسان بيقولها لوحده هكذا. فنزل التخفيف، فنزل قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن الله عفى لأمتي، كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نزل التخفيف. ثم لما يستسلم الإنسان لله يوم ربنا يديله زيادة. أصله كريم، أنتوا ما تعرفوش ربنا كويس والله، لو تعرفوه تعرفوا رب كريم إلى أبعد مما تتصور. فلما استسلموا ربنا أكرمهم ودهم كمان دعاء من عنده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. علمهم يدعو واستجاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ما تقولوا أمين؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. يبقى الاستسلام التام حتى لو خيل إليك أنه فوق التكليف، حين تستسلم للملك فإن الله سيعطيك سيكرمك ويزيدك بصفة دائمة فوق كل ما تتخيل وأكثر مما تتصور، بشرط الاستسلام. كيف يكون الاستسلام؟ انظر إلى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم نفي حرج الصدر. قد تؤمر المرأة بالنقاب أو تؤمر بألا تسافر إلا مع ذي محرم، ده موقف برضو خلي بالك منه. سيدة فاضلة كبيرة في السن حاجة وخمسين سنة كانت بتطلع عمرة كل سنة في رمضان، كل سنة 10-15 سنة على هذا الوضع. ابنها التزم فبدأ لها يا أمي تعرفي أن أنا سمعت حاجة صعبة قوي مهمة جدا، إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير ذي محرم. فقال لها ما ينفعش أنك تسافري بعد كده أبدا إلا وأنا معاكي أو محرم. قبول الأمر ده بقى إزاي يكون؟ هنا الاستسلام إذا كان الأمر فيه إخلاص. معلش افهم معي واحدة واحدة. لو أن هذه الأخت الفاضلة بتروح تعتمر لكي يغفر الله لها، فالله الذي أمر بالعمرة اشترط قال لها ما تجينيش إلا مع ذي محرم، حينها خلاص يا رب أدام أنت أمرت خلاص. لكن لو هي بتروح مثل الله لمتعة ذاتية تقول لا ما أقدرش أبطل لازم أروح. الناس يقولوا إيه؟ افتقرت صح كده؟ الناس لما يسموني في رمضان هنا يقولوا إيه؟ خلاص ابنها منعها؟ يبقى الإخلاص كمال الاستسلام للشرع وليس باتباع الهوى. افتكر القصة دي قلتها لكم قبل كده أعيدها تاني وأقول وأضيف عليها إضافة أحلى من اللي أنا قلتها في حلوان. أن رجلا جاءني به الإخوة قلوا الأخ ده له سؤال فإيه خير إن شاء الله عم محمود محامي هو كبير من المحامين فقال لي أنا بكرة رايح المدينة رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له الشرع لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى نسأل الله أن يفك أسفه وينتقم من اليهود. فأنت لما تروح المدينة تنوي زيارة مسجد رسول الله أطلع عليه صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني أروح لحيطان المسجد؟ أنا رايح للنبي. يا عم ما ينفعش الشرع بيقول أنك تروح للمسجد وأما تروح المسجد زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأصل أنك رايح فين؟ للمسجد. عشان كده بقول ان كثير من الناس حجهم فاسد. تلاقي الناس الكبار وخصوصا عوام المسلمين وبعض النساء لما يجي رايح يحج تلاقيه بيقول ايه انا رايح ازور النبي نية فاسدة من قبل ما يطلع. لا لازم تنوي الحج تنوي العمرة واذا خرجت من هناك لزيارة المسجد تزور المسجد نية زيارة المسجد لا تسد الرحال الا الى ايه ثلاث مساجد انتبه. فشاهد قال يعني ما ينفعش الكلام ده. قلت له طب اسمع بس صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم انت عبد ولا حر؟ طبعا هيقول لك ان هو ايه حر. لا انت عبد ابن عبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت عبد لله فانت تعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا عايزها مش اللي انت عايزها. هو ده الاستسلام يعني بإخلاص انك تعبد ربنا بالطريقة التي امرك بها خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ف انت جيت العمرة ليه؟ خلي بالك الكلام بقى هنا الشاهد. انت جيت العمرة ليه؟ قال لي والله قرفت من العيشة في مصر فقلت ريح دماغي واجي اعمل عمر. هنا ضاعت العمر صح؟ مش الرجل اللي انفق ماله بعثه الله فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي اتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال ما وجدت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك. قال الله كذبت انفقت. هلا ربنا بيقول ايه؟ كذبت انفقت. فربنا اثبت انه انفق صح. ما كذب في ايه؟ في كلمه لك. انت ما انفقتش لي انفقت ليقال منفق وقد قيل فلا اجر لك عندي. يبقى لو رايح يعمل عمره عشان يريح دماغه ارتاحت جئت لتريح دماغك وقد ارتاحت فلا اجر لك عندي صح ولا مش معايا يا شباب؟ المهم ان الراجل اقتنع الحمد لله والتزم واعفى لحيته وصحح عقيدته فضل الله من رحمة الله وبقى راجل طيب قوي يعني الحمد لله. شاهد هنا ان القضية قضية الاستسلام. ان الشرع امرك بقيام الليل بالطريقة الفلانية انك تصلي 11 ركعة 2 ركعتين خفيفتين ثم 4 لا تسع عن حسنهن وطولهن ثم 2 ركعتين خفيفتين ثم 3 توتر بها. بالشرع دي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي والله أنا جربت لقيت ألذ من القيام إن الواحد يمسك سبحة كده 1000 ويقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة يا سلام تبقى منسجم. أقول لك مش شرط الانسجام مش دليل الصحة الانسجام وإنما دليل الصحة ورود الشرع. دليل الصحة إيه؟ زي ما النبي عمل تعمل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مش القضية فاكرين لما كان في درس الحد كنا بنتكلم في الطريق إلى الله وقلنا من شروط السير في الطريق إلى الله القوة العلمية والقوة العملية. زي واحد مسافر اسكندرية فالقوة العلمية انه يبقى عارف الطريق والقوة العملية انه يبقى عنده سيارة فيها بنزين وبيعرف يسوق واضح؟ فلو هو عنده سيارة والسيارة فيها بنزين وهو بيعرف يسوق وعارف الطريق يوصف. لكن لو عنده سيارة وفيها بنزين وبيعرف يسوق بس ما يعرفش الطريق يضل صح ولا لا؟ يضل ولا لا؟ يضل. فلابد أن يكون يعرف الطريق. ان هو لما يجي عند المؤسسة يمشي على طول اول حاجة تقابله كوبري اليوم, وبعد كوبري اليوم يلاقي كوبري اها, وبعد كوبري اها يخش على طوخ كوبري طوخ, وبعد طوخ يوصل لبنها عارف الطريق. لو لقى نفسه في القناطر يقول لا كده الطريق غلط, انا كده ايه تحت. حتى وان كان طريق القناطر حلو وفي اشجار وفي زيار ميه بارده وفي ناس بتاع فطير مشلتت وجبنه قديمه وعسل نحل وزبده وقشطه, الطريق جميل بس مش شرط انه يبقى صح, صح كده؟ فكذلك ممكن تتعبد عباده لذيذه وجميله وممتعه وبتتمتع فيها وتلاقي قلبك, بس ما تبقاش على السنه تبقى بدعه تزيدك من الله بعدا. يبقى الشرط الاستسلام للشرع, بمعنى انك انت لا تتعبد على هواك بل تتعبد على مقتضى الشرع, وايضا لا تستعجل النتائج. اسمع ربك يقول ايه,
ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا, وما تشاءون الا ان يشاء إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته, والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الاستسلام هنا بقى, الاستسلام فيه عدم الاستعجال. انتبهت؟ فلينتبه انك تريد وجه الله بعملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلا بد ان نخلص حقا وصدقا. ثم بعدما ذكرنا عوائق الاخلاص وممهدات الاخلاص ترزق الاخلاص. ايه هو بقى؟ شو الكلام يقول ايه؟ الاخلاص اخراج رؤية العمل عن العمل, وعدم رضاك بالعمل, وعدم السكون الى العمل. اخراج رؤية العمل. ازاي احافظ على الاخلاص بقى؟ اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله يا رب. انا دلوقتي شلت الخمسة الاولانية اللي هي كانت العجب والطمع وحب المدح والثناء الى اخره, الخمسة شلتهم وزرعت الخمسة اخرين, دبحت الطمع وزهدت في المدح والثناء وحققت الصدق وحصلت الصبر واستسلمت لشرع الله, رزقت الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلين. إزاي حافظ على الإخلاص؟ إننا ما شفوش من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. إنك أنت ما تشوفش إنك مخلص بل تظل تبكي وتقول ألطف يا رب سترك يا كريم عافني من الرياء وتقبل مني يا رحيم, انك ما تشوفوش. لو شفت في يوم الايام انك مخلص يبقى لست بمخلص. لو جيت في يوم الايام وحسيت يا سلام ده انا كده راجل زي الفل تبقى وحش, لا ترى عمله. ثانيا عدم ملاحظة العمل والرضا به. يقول ابن القيم في مدارج السالكين ولله در ابي مدين اذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله عنك غير راض. لان رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله. عارف لما واحد يجي لابوه ويديله 1000 جنيه ويقول له شوف انت صرفت علي وانا صغير لحد ما علمتني 1000 جنيه, ادي 1000 جنيه ايه, ويبقى مالكش حاجة عندي, يبقى جاهل ولا لا؟ فالله تستطيع تؤدي حقه؟ تقدر؟ ما تقدرش, ما فيش خالص. فلا بد ان تظل دائما لا ترضى عملك. هذه خلاصة الاخلاص. والحمد لله رب العالمين.